الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذه الرسالة اختيارات العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمة الله عليه، كتاب القضاء، الكتاب الأخير عن الارتباط بالحدود والجنايات والديات. نأخذ كتاب القضاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب القضاء. قال شيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: إن من أعظم نعم الله على هذه الدولة وعلى هذه البلاد أن وفق حكامها لتحكيم الشريعة من أول ما قامت الدعوة الإسلامية على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله رحمة الله عليه.
هذه بركة التوحيد وبركة الثبات على السنة. لم يكن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قائد جماعة ولا صاحب حزب. هذا فيه الرد على كل المنحرفين فيما يسمونه بالعمل السياسي، وأنهم إنما تكتلوا وتحزبوا من أجل ماذا؟ تطبيق الشريعة. ومن أجل ماذا؟ إعلاء الشريعة. ومن أجل ماذا؟ أن ننافس العلمانيين والليبراليين، فلن نتركها لهم، سندخلها حتى نأخذها منهم. وضلوا وأضلوا وانحرفوا عن سواء السبيل. أما الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لم يكون حزبا ولم يكون جماعة ولم يكتل الناس تكتلا حزبيا جاهليا، وإنما جمع قلبه على ربه، نحسبه الله حسيبه، وجمع منهجه على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقدم ما قدم الأنبياء من دعوة التوحيد، وتوكل على العزيز الحميد، فكان ما كان، أن نصره الله، وفقه الله، سدده الله، فتح الله عز وجل له قلوبا، وأسمع الله عز وجل له آذانا، وما على العبد إلا أن يسعى في مرضات الله، والله يتولى عباده. ثم جاءته الدولة. لم يذهب ابن عبد الوهاب إلى دولة لتتبنى دعوته ولتبلغ حجته، وإنما ذهبت الدولة إليه، وجاءته الدولة، تقوت به ونفعه الله بها، فكان تأسيس هذه الدولة المباركة التي نسيم التوحيد ما زال، وعبير الاتباع ما زال. وكان ابن عبد الوهاب حسنات لا حسنة، فكل من عرف التوحيد في هذه البلاد وهدي إلى سبيل الرشاد أرجو أن يكون في ميزان حسناته. دليل عملي على أن الذي ينصر الدعوة الله، ليس حزب ولا جماعة ولا دولة. ترون أحمد بن حنبل حاربته دولة ثم دولة ثم دولة، ثلاثة خلفاء، لم يتقوى بأحد إلا بالله، ولم يلجأ لأحد إلا إلى الله. ثم بعد ذلك جاء الدولة أو جاءته الدولة؟ جاءته الدولة وجاءه المتوكل، ومكن الله عز وجل لأحمد رحمه الله بعد ابتلاء. وهل يبتلى الرجل أو يمكن؟ قال: لا يمكن حتى يبتلى. دليل عملي. احفظ منهجك وادرس سنتك وتمسك بغرض النبي والصحابة وتوكل على الحي الذي لا يموت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، حينئذ سترى الفتح المبين. لا تستمسك ولا تتغطى بأحد من البشر، فإن من تغطى بالبشر كان عاريا، وإن من التمس عندهم الشبع مات جائعا، وإن من التمس عندهم القوة مات ذليلا. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. دروس عملية، وإن كان حجمك لا شيء لكن تربى عليه. لو كان حجمك لا شيء تربى عليه، واسأل الله عز وجل من فضله، واجعل قضيتك أن تجمع قلبك على ربك بتوحيد المعبود وتوحيد المدبوع وبتوحيد الطريق الذي تسلكه إلى الله. لو عشت لحظة، لو مت على وليس معك أحد وليس يسمعك أحد، فحسبك أن الله يعلمك، لست بأكرم من الرسل، وقد ماتت رسل ولم يعرفهم أحد من البشر إلا من كانوا قد أرسلوا إليه، ورسلا لم نقصصهم عليك، ما عرفنا. نحن نؤمن بالرسل إجمالا وتفصيلا، أما الإجمال فكل من أرسله الله، وأما التفصيل فمن عرفنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نعرفهم؟ مئات قليلة، لكن الله أرسل رسلا كثيرين. والذي نعرفه ماذا؟ الذي جاء ذكره في القرآن ماذا؟ عشرات. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى لا يكرم أحدا فوقه. نعم، فمن نعم الله عز وجل على هذه البلاد أن من الله عليها بمجدد هو محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، الذي أسس في هذه البلاد منهج الأنبياء وتبناه وفتح الله عز وجل له وهيأ له من المصنفات والمؤلفات والصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ده دليل عملي. اوعى تعال معنا إلى حزبنا يا جماعتنا حتى تستفيد منها دعويا، كما كان حزب الزور يقول، حزب الزور أقام حزبا، حزب الزور أقام حزبا. ما عنوان هذا الحزب عند حزب الزور النور؟ هذا أن يكون كلب الدعوة. أسسوا حزبا، لما أسستم حزبا؟ ليكون كلب الدعوة. وما معنى كلب الدعوة؟ أي ليكون كلب حراسة، فإن أقمنا حزبا دعونا بحرية، وها هو الرئيس الحركي الحقيقي لهذا الحزب لا يستطيع أن يأخذ رخصة خطابه، مع كونه مع كلية شرعية إلا شهرا بشهر تقريبا. يا سرورها. فهل حرص كلب الدعوة الدعوة؟ لقد أكل الدعوة، وكانت على غير منهاج النبوة، لكن من استمسك بالعروة الوثقى وتوكل على الذي بيده مقاليد الأمور والذي يحفظ من يشاء كما حفظ موسى في بلاط فرعون، وكما أخرج من تحت فرعون امرأة يضرب الله بها مثلا للذين أمنوا، فربي سبحانه غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نعم.
الحكم بما أنزل الله أهم الفرائض ومن أعظم الواجب، ولا سبيل إلى استقامة العباد على طاعة الله وتوحيده.
طبعا حكم أنزل الله بالصفة العامة، هذا أهم الفرائض، أي حكم أنزل الله في كل شيء، عقيدة، معاملة، عبادة، طاعة، كذا إلى آخر ذلك. نعم.
ولا سبيل إلى استقامة العباد على طاعة الله وتوحيده، ولا سبيل إلى توحيدهم لله وقيامهم بحقه، ولا سبيل إلى إنصاف مظلومهم وظالمهم إلا بالله.
الله
ثم
الله.
بحكم الشرع بتحكيم القرآن والسنة،
لأن الشرع يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولهذا قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذا ما يتعلق بالحكام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا ما يتعلق بالمحكومين. ولما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يضع قاعدة في السياسة الشرعية، قام مجلسا وكتب هذه الرسالة السياسة الشرعية في حقوق الرأي والرأية في مجلس واحد. طلب منه بعضهم أن يكتب قاعدة في السياسة، كتبها فبدأها فما تركها حتى فرغ منها كتاب السياسة الشرعية، الكتاب المتقن الضابط السلفي في هذه المسألة. الذين يقولون الذين في السياسة ولا سياسة في الدين، والذين يؤصلون كجماعة التبليغ أننا لا نتكلم في السياسة، السياسة عندنا هذه السياسة من الدين والدين من السياسة، لكن السياسة الشرعية فالسياسة قسمان، سياسة قسمان، سياسة عادلة وسياسة ظالمة جائرة. أما السياسة العادلة تقوم على آيتين في كتاب الله، الأولى قوله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذه السياسة العادلة التي أمر الله عز وجل بها، وهذا الواجب على الراعي. الواجب على الرعية ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر ليست مستقلة، وإنما هي طاعة تبع لطاعة الله ورسوله. أي وأطيعوا أولي الأمر ما أطاعوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا يوضع الكتاب، فراعي ورعية، هذه السياسة راعي ورعية. فإذا قام الراعي بما يجب عليه في الآية هذه، وقامت الرعية بما يجب عليهم في هذه الآية، كانت الأمة أمة عادلة قائمة بالشرع. فلا يسعد البشرية إلا شرع من خلقها، لأن الذي خلق هو الذي شرع، ولا يعلم من خلق إلا اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير؟ ألا ترون، ولله المثل الأعلى، ألا ترون أن من صنع شيئا كان أخبر الناس به؟ أخبر الناس بالشيء هذا ماذا؟ من صنعه، لأنه يعرف مداخله ومخارجه وغير ذلك. لهذا أضر الناس بهذا هو من صنعه. فإذا كان هذا في الصنعة والحرف المعتادة في دنيا الناس، فكيف برب العالمين الذي يعلم السر وأخفى، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فلا يسعدنا إلا شريعة ربنا، لا يسعدنا في الأسرة وبناء الأسرة إلا شرع الله، لا يسعدنا سلما إلا شرع الله، حربا إلا شرع الله، لا يسعدنا ظاهرا إلا شرع الله، باطنا إلا شرع الله، لا يسعدنا في العلم وهذا الطريق إلا شرع الله سبحانه وتعالى. لا نسعد قط إلا بشريعة الله. فمن أعرض عنها فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم.
قال: بتحكيم القرآن والسنة على الصغير والكبير وعلى الخاص والعام وفي جميع الأمور. الواجب على القاضي وعلى رئيس المحكمة أن يتقي الله في كل شيء، وأن يجتهد لمعرفة الحكم بدليله، وينصح في ذلك، وأن يغار أينما كان، وأن يجتهد في إيصال الحكم والحق إلى أهله على ضوء الدليل. ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى عناية وجهاد وبذل جهود كبيرة في معرفة الأحكام الشرعية.
نعم، على القاضي، والقاضي عندنا قاضي، عندنا مفتي، عندنا عالم يدرس، عندنا القاضي صاحب الأحكام وأحكامه ملزمة. فإذا قضى بين اثنين القاضي التزم الناس بقضائه، طالما أنه لا يخرج عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. أما المفتي ففتواه غير ملزمة، تأتي المفتي تستفتيه فيفتيك. هذا المفتي قد تفعل وقد لا تفعل، قد تفعل وقد تفعل، يعني غير ملزمة للناس. أما من قبل الديانة، من قبل الديانة فإن فتوى إذا قامت على الدليل واجب عليك التزام بها. لكن نقصد أو يقصد العلماء بأن فتوى المفتي غير ملزمة، يعني غير ملزمة قضاء، يعني قضاء لمن يفتيه، إنما ملزمة شرعا إذا أفتى بما يوافق شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. أما القاضي حكم ملزم، فإذا قضى القاضي قضاء فإنه يجب ماذا؟ التزامه، طالما أنه لا يخرج عن دين الله. ومتى لا يخرج عن دين الله؟ إن كان قضاؤه بأمرين، الأول أن يكون قضاء بشرع منزل، والثاني أن يكون قضاء بشرع مؤول. أما إذا كان قضاء بشرع مبدل فإنه لا يلزم الناس به ولا ينفذ قوله في الناس. فالشرع إما منزل وإما مبدل وإما مؤول. ما معنى الشرع المنزل؟ يعني يحكم بالكتاب والسنة، هذا شرع منزل بالأثر بالحكم. وما معنى مبدل مؤول؟ يعني يحكم باجتهادات العلماء في النصوص وفي مسائل الاجتهاد وغير ذلك. فإذا حكم بحكم هذا الحكم مما عليه علماء ولو كانوا مختلفين في ذلك، ولو كان مسائل الاجتهاد، فإن قضاءه ينفذ ولا يجوز لك أن تخرج عن هذا القضاء وتقول أنا ما يلزم الحكم القاضي لأنني لا أرجح هذا القول الذي قضى به القاضي. لا، تلزم، أنت لست مفتيا، لما تأتي تفتي تفتي بما ترجح عندك، لكن هذا القضاء قضاء عليك فتلزم بهذا القضاء. هذا اسم الشرع الايه؟ المؤول، يعني القائم على الفهم والقائم على الاجتهاد والقائم على كذا، الذي عليه العلماء بفهمهم، اللي هي مسائل الاجتهاد. والثالث الشرع المبدل، الذي لا هو مستمد من المنزل ولا هو مستمد من المؤول، فيكون شرعا مبدلا، وهذا لا يجوز أن تفتي أن يقضي به ولا أن نعمل به. ولهذا قالوا بأن حكم القاضي لا ينقض، يعني لا ينقض إن كان بالشرع المنزل وبالشرع المؤول فإنه لا ينقض. حتى هو نفسه لو رجع في قضاء بعد ذلك بناء على ما ترجح له من أقوال بعد ذلك، فإن القضاء الثاني لا يبطل قضاءه الأول، وإنما الأول على ما قضى والثاني على ما يقضى. فلو أنه قضى بطلاق هذه المرأة فهي طالق، ثم بعد مدة تغير اجتهاده فقضى بأن مثل هذه المرأة لا تطلق، يعني لو في الطلقة الأولى طلق المرأة على قضاء، وفي الطلقة الثانية طلق نفس لم يطلق نفس المرأة، قال طلاقك لا يقع وقد أوقع الطلاق الأول، هل هذا يعود على الطلاق الأول بالنقض؟ الجواب لا، فالطلاق الأول واقع والطلاق الثاني لا يقع، هذا على القضاء وهذا على قضاء. نعم.
قال ولا شك أن نعم. هذا الأمر
من؟ يعني تقصد انت بتقضي ويقول انا ما التزم القضاء ده. نعم، يعني تقصد الجلسات العرفية، يعني هو ده ليس قاضي موكل من قبل الدولة ولا هو كذا، لكن لو ان الناس تحاكموا ورضوا بالتحاكم الى فلان او علان وحكم بينهم، فانه يلزمه، يلزم الاطراف هذا القضاء، يلزم الطرف، إلا شيء خرج به عن الشريعة قدم إنه ما خرج عن الشريعة. إنما إذا ما أعجبك الحكم تقول أنا معترض، وإذا أعجبك الحكم تقول أنا ملتزم، هذا لا ينبغي، هذا هوى، هذا هوى. ولذا إحنا بنقول إذا استدعي إخوة للقضاء بين الناس في مثل هذا، قبل السماع وقبل كل شيء يحرر محضر ورقة بالتزام الأطراف بهذا، وأنه تلزمون بهذا القضاء طالما أنه لم يخالف شرعا. إذا ما خالف، إذا خالف شرعا لا، إذا ما خالف شرعا وبنى على تنزيل أو تأويل فإن الأطراف تلزم حتى يرفع هذا بين ناس، ينبغي على هذا. ومن جهة الديانة إذا لم يلتزم الطرف بهذا فإنه آثم طالما راضي بحكم هذا الشخص. نعم. لا، لكن هم مثلا ممكن يكون ضمانات مثلا عقود مكتوبة وفيها النزاع، انتوا تنازعوا على العقد هذا، احنا هنقضي العقد ده لمحمد هنعطوه له، العقد ده لابراهيم هنعطوه له، فاذا هو بقى ملتزم يسلمون العقد ليه لمن، ويسلمون الحق، يبقى الحق نفسه اذا طلع هنا او هنا فانهم ايه، او مثلا يقولون حط مال هنا، انت حط 500,000 وانت حط 500,000 وده بيكون مع الجاز، اذا يقضوا بقضاء هنعطيه للطرف الاخر وليس الاخر ان يعترض، قالوا نعم، طيب خلاص اذا تم القضاء يعطون، يبقى حق مسبق. والناس بتاخذ تدابير من خبراتهم بماذا؟ بالمجالس، كل ما تقع ثغره في مجلس يعالجون الثغره في مجلس اخر. ولكن الواجب ايضا يعني شيخ اخونا شيخ رمضان بيقول يعني ان للاسف ممكن انت تقضي بين اخوه ويعترضوا بعد ما هم الذين اتوا بك او كذا بعد ذلك يعترضون وغير ذلك، ما يليق ابدا بالاخ طالما رضي بالحكم والقضاء والجلسه غير متهمه ديانه وحكموا باجتهاد وانت لك اجتهاد غير الجلسه، لماذا تجزم من اجتهادك ده افضل من اجتهاد الجلسه؟ انت تلزم اجتهاد اخوانك، هل هؤلاء متهمون؟ ابدا. فانما ان يعترض ثم ممكن يشكك ثم كذا وكذا، ولهذا يعني بكل صراحة هذه ثغرة عند الإخوة، ثغرة عند بعض الإخوة يعني في مسألة القضاء، حتى أنه زهد الإخوة أن تفصل بينهم، يعني زهدوا الإخوة أن تفصل بينهم، ليه؟ معروف مسبقا، وافقته قال سمعنا وأطعنا، خالفته فلا سمع ولا طاعة. طيب طالما أنك رضيت به حكما فرض به حكما، واحتسب يا أخي احتسب وتبرأ ذمتك، الإنسان بيسعى في فكاك ذمته، في فكاك ذمته، طالما أن إخواني شايفين كده وقضوا بهذا وأنا مثلا لي اجتهاد ممكن يكون مخطئ، أنت ما تجعل سعيك واجتهادك وحرصك أن تحصل الشيء، لكن تجعل اجتهادك وحرصك أن تصل إلى ما تطمئن إليه أنه من حقك بلا شبهة. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، إن الحل بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه، خلاص حكم عليك بهذا. يعني إذا وجهة نظر إخوانك الحكام يبقى محتمل يكون قلمهم صحيح، ابرأ أنت قبل ما تسأل عنه يوم القيامة، إنما كل واحد فينا يريد أن هو يحصل الحق، وفعلا هي مأساة مأساة. شو بقى، يدخل شيخ، يدخل أخ كبير، يدخل كذا، غالبا للأسف الشديد، للأسف الشديد إذا ما حكمت له. طب ولو امتنعت عن الحكم أساسا يبقى أنت تركت الإخوة، والإخوة إزاي؟ طب ومن اللي يقضي بينهم؟ طب يا جماعة حكموا بين إخوانكم، ما في أحد يلتزم بهذا، طب إيه الحل؟ إيه الحل؟ فينبغي أن الإخوة طالما ارتضوا أحدا في الحكم يعني يرتضون أحكامهم، وحتى ولو كان في نفس شيء ترك هذا الشيء لحكم إخوانه هذا يتعين عليه. نعم. الإيه؟ إذا أصر الأخ على ذلك رغم أن حكم عليه، رقم واحد أن الإخوة التي حكمت تكتب محضر بالحكم وتسلمه للطرف هذا، ده رقم واحد، حتى لا يذهب الأخ هذا ويتقول ويقول ده كان قصدهم ما قصدهم، لا ما حكموا، لا هو لا، يكتبوا محضر يرضي حتى نفسية الأخ الذي حكم له، فرقم واحد، وبذلك يبرئوا ذمتهم، لأن ممكن يقال أيضا انه الاخوة دول جاملوا فعلا، لا يبقى احنا عندنا الحكم مكتوب. يبقى رقم واحد كتابة ايه هذا الامر. رقم اثنين ان نعم ممكن يعذر وممكن يهجر اذا كان الامر يرون هذا، لان مسألة الزجر والكلام ده بتراعى فيها مصالح، ممكن يزجروه ينتكس يبقى هنا يعالجوه، يبقى يراعى في امور في امور، انما لابد ياخذوا موقفا لا شك، لابد ياخذوا موقفا، لكن ايه بقى الموقف حسب ما يقدرون. لكن من الخبره حتى لا نصل الى الخلاف وقت الحكم، قبل الحكم لابد تؤخذ ضمانات بقى، يعني لابد من ابتداء الامر يبقى فيه ضمانات موجوده. نعم انتوا بتتنازعوا فيه في عقد كذا، طيب يلا اكتب انت عقد البيع هنا ووقعوا عليه كله تمام تمام، لو طلع العقد احنا حكمنا بهذا هنسلمه للطرف الثاني، هو حينئذ اذا اعترض هو موقع بقى العقد وكل شيء هيسلمه. ما احنا مش بنتكلم في قضيه خاصه، ما تخليش معايا بقى لما هنعمل قعده عرفيه دلوقتي مش القعده، احنا بنحط اسس نحط اسس. نعم حتى ولو كان حنفيا ملكيا كذا، المهم ما هو اجتهاد عند علماء، اجتهاد عند علماء. نعم
شيخنا سؤال من بعض الاخوات.
نعم ده طول الورقه طويله قوي، ده شكوى دي.
بنقول لو سمحت يا شيخنا، والدتي توفيت وعمري 3 سنوات، وابي تزوج وحاليا مش بيسال عني، وبحاول اتصل معه ولكنه لا يقبل ان يتكلم معي، فهل علي اثم ان اصلي انا اصلي وادعو له بالهدايه؟
نعم نسال الله ان يهديه. لا ما عليك اثم، لانه القاطع ولست القاطعه، وطالما لست قاطعه يبقى ليس اسم لا اثم عليك. لكن لا تملي لا تملي، واصلي ثم واصلي ثم واصلي حتى تعلمي ان اباك ايه قد مات، وبعد ما يموت ادعي له بالرحمه ايضا ان الله يرحمه، لان الوالدين لهما حكم خاص. يبقى تواصلي 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 اتصالا وتواصلي دعاء، عسى الله عز وجل ان يشرح صدره ويستجيب لك دعائك. والعبد يديم الطرق، العبد ايه يضيم الطرق حتى يفتح له، قد يفتح لك بعد المره الالف فلا تيأس. نعم
شيخنا بعض اخواننا ربما شاركوا في بعض المجالس العرفيه، وهذه المجالس العرفيه الحكم فيها غالبا يكون بغير ما انزل الله، لا سيما فيما يتعلق بالحدود والجنايات وكذا، فهم يحكمون بامور يتوصلون اليها بعيدا عن الشرع، فهل ينصح مثل هؤلاء؟
في تفصيل، اذا كانت الامور تعزيريه فما في مشكله، تعزيريه تقبل، انما اذا كانت امور نصيه وكذا ما ولابد منها خلاص يبقى لا يجوز له ان يخالف. فهو ان يشارك في المجلس ما في مشكله، لكن ان يشارك في حكم ظالم جائر لا، لان المجالس العرفيه غالبها الان مشترى، انت بتشتري طرف عندك بكذا وده بيشتري بكذا، وبيجوا بقى هما كيف يخرجون الحق، بل انه الان صار فيه نسبه على الحق، يعني انا وفي نسبه في الاثنين، يعني نسبه هجيب لك مثلا ال 100,000 يبقى عليهم نسبه، المهم 5% مثلا، طيب ممكن يكون بقى انت عليك مليون هطيره لك وليه نسبه برضه، طيرت لك 500,000 نسبه 100,000 نسبه، المهم ان ليا نسبه، اما ان ارفع عنك حقا فلي نسبه، او اتيك بحق فلي نسبه. فهذا ظلم، هذا ظلم، فانت لا تشاركهم في ذلك، لا تشاركهم في ذلك، وتبين انك بريء من هذا الامر، انت متوقف بريء او انك متوقف. نعم
نقرأ الفتحة وكذا، يعني
من العوام، يعني
من العوام دي شيء السنة يا شيخ
اللي بيسبق يا شيخ اسلام، اللي بيسبق بيبقى له الايه، فانت ما تنتظرش لما الحج متولي يقول يا جماعة سمعونا الفتحة للنبي، قبل ما الحاج بتوع لسه بيظبط الجلابيه البلدي تكون انت ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر انفسنا. اليوم احنا اخوانينا معنا الحاج متولي جزاه الله خير كبيرنا وعمنا الكبير، ومعنا الحاج ابراهيم وكذا وكذا، وان شاء الله احنا باذن الله كلنا غرض رضا الله عز وجل. الحاج متولي شوف راجل كبير السن وكذا، والحاج استاذ محمد والبشمهندس ابراهيم والدكتور علي، وكلنا جينا هنا نتحرى الخير ونتحرى كذا 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 كذا. فاحنا بنستعين الله عز وجل وبنبدا على بركة الله سبحانه وتعالى، وإحنا بنذكر الأطراف بتقوى الله عز وجل. ليس الغرض أنك تأخذ حق ليس من حقك، ولكن الغرض أن تبرأ مما يلزمك بين يدي الله. والدنيا قصيرة، ويبقى خطبة قبل ما نقول إيه الفاتحة. ولو أنا عاوز مثلا، لو أنا حتى بعد المقدمة خايف أقول معلش بقى وسامحيني بقى أنا إيه يعني قلت بس يعني كذا، لان احنا في بقى معهود، لان احنا بنحب النبي وبنحب بصراحه ما شاء الله نحسب ان احنا بنحب النبي في مصر دي بنحب ما، فتجد مثلا الناس تقول لك فتح النبي وبتاع، ودي يعني احنا نحب النبي وكل شيء، بس دي مش ورده يعني. يبقى اما تعالج الامر قبل ان يقع، بخلاف ما تعلق بقى انت على ايه الفتحه بتاعه الحاج متولي تبقى صعب. فانت كن ذكي، خد المسألة قبل ولسه بجهز في جلبيته كده. نعم. طب حصلت، نفترض حصل حاج متولي طلع أذكى منك، إذا طلع هو أذكى مني حاج أذكى بالذال، فاطلع أنا أذكى بالذال. فبعد ما يخلص ربنا يبارك فيك يا حاج متولي بصراحة كذا كذا، وحاج متولي يبدو أنه بيحب النبي قوي قوي إن شاء الله. احنا حاج متولي يعني احنا عادتنا صراحه، وانا كنت بقول كده وابويا وكل الدنيا فاتحه للنبي ومش عارف ايه، بس احنا بنقول لا احنا نسيب ديت، ما تقولش بقى بدعه وكل بدعه ضلاله، لا احنا نتركها لان ما رضتش عن النبي حاجه، ما رضتش عن النبي نسيبها. يبقى نخليها ايه بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وكذا، ربنا يبارك فيك يا حاج متولي وكذا بس وخلاص. ده لو حصلت قبلوها خير، ما قبلوها يبقى انت بلغتها.
مشاهدنا بارك الله فيكم، يعني في بعض القضاة مشهور في بعض الأماكن وبيعرف غالبا يعني قبل الجلسة إن هؤلاء القضاة يشترون فعلا، يشترون بالمال.
تمام.
فهل يقبل مثلا أهل الصلاح في مثل هذه الجلسات؟
من علم أن قضاء لن يعمل به وأن وجود تكمل عدد لا يجوز له أن يحضر، لأن القرار الباطل اللي هيطلع باسمه، وكان معانا الشيخ اسلام وكان معانا كذا، يعني انتم مش عاجبكم ده احنا كان معانا ناس سنيين، ده احنا كان معانا. اما من رجا خيرا وانه يؤثر يحضر، على الاقل لو انه خفف ظلما او اتى ببعض حق، لانه لو اتينا ببعض حق مع انكاري وكلام ده، واتيت ببعض حق جلوسي ادى الى ان اتي بعض حق، يبقى دخولي شرعي. طب خففت الظلم بعض الشيء يبقى وجود شرعي. تمام. انما لا هذا ولا ذاك لا، يبقى انت بضيع وقتك اصلا. نعم. نعم تفضل. شو ما فيش مشكلة لو انت كده لا خففت ظلم ولا جبت حق، تبرأ ما فيش مشكلة. نعم.
قال
صاحب الحق انه بقى اللي له 100 حق، لا دي من احكام الظالم، انه يقول مثلا احنا حكمنا مثلا بنصف مليون خلاص 400,000 عشان خاطر الجلسة بنتنازل عنها، بيخلوا القسم الكبير فين؟ فاحنا حكمنا مثلا ب 500,000، 400,000 عشان خاطر الجلسه، و 100,000 ايه؟ تسدده. خد بالك عشان كده، ما فيش حاجه اسمها حق جلسه. حق الجلسه الاتيان بالحق. وليس تنزيل الحق. عندك حاجات ما ينفعش. مسألة انك تنزل عشان الجلسه ما ينفعش. ليس لها مسوغ شر. اتنين عشان خاطر اخوكي. يعني في عشان خاطر الجلسة أدبها، طب وناس تانية الإيراد بكام؟ بخمسين عشان خاطر أخوك يبقى أغلط بثلاثين. مفيش مجلس عشان خاطر أختك أبدا يبقى بسبعين. لا يعني أغلط بخمسين عشان خاطر أختك يبقى بسبعين، ده مفيش جلسة كده. لكن معروف جلسات كلها جاية حافظة حاجة واحدة، يبقى البيت ده بكذا، القراض بكذا، عشان خاطر أخوك يبقى كذا، فيش عشان خاطر أختك أبدا. هذا ظلم لا شك، هذا ظلم. فالذي يحكم بذلك يحكم بغير ما أنزل الله. لكن جاء أن الإنسان لو قضى بالقضاء الشرعي ثم دعا إلى الإحسان، دعا إلى الإحسان بعد ذلك، أنت لك يا عبد الفتاح نصف مليون، تمام، حكم نصف مليون. لكن احنا بنرجو وليس اجبارا، نرجو من اخونا عبد الفتاح مراعاة اخونا مهدي وكذا وكذا، وانت شايف ان هو يعني ما كانش يقصد، وانت عارف الظروف، فلو جزاك الله خير تنازلت الى 250,000 يبقى جزاك الله خير، والامر لك، هذا فضل ان شئت وان شئت. يدل على ذلك قول الله عز وجل: وان طلقتم من قبل ان تمسون قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل. نعم. أي سبيل غير شرعي في تنزيل الحق مش بقى طالما أنه اعترف لك، طالما أنه لا، إيه يعني اعترف لي؟ يعني اعترف لي بما يجب عليه، لأن اعترف لي انزل شيء من حق؟ لا. ولا مسألة ان انت، انا مثلا اتي منك فانا جيت لك البيت يبقى الزامي، طالما جالك البيت يبقى تنزل عن دي، لا. كل هذه الزامات عرفية ليس شرعية، انما الفضل ادعو اليه واترك الخير لصاحبه، لكن ادعو اليه. نعم. زي مثلا يبقى في امور فاديات في قتل خطأ، انت تقبل عوض؟ ازاي تقبل عوض؟ ما تقبلش العوض، وده سحت وكذا وكذا وكذا، ينفعش. اقضي بما انزل الله ثم بعد ذلك ادعو الى الفضل. يبقى انت بين عدل وفضل، بين عدل تقضي به وفضل تدعو اليه، مش تقضي به. الفضل ما يقضى به، انما العدل يقضى به ثم الفضل يدعى اليه تدعوه. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله: واتفقوا على أنه إذا حكم باجتهاده ثم بان له اجتهاد بخلافه فإنه لا ينقض الأول، وكذلك إذا رفع إليه حكم غيره فلم يره فإنه لا ينقضه.
صحيح. إذا كان لا ينقض حكمه فمن باب أولى لا ينقض حكم غيره، إلا إذا بان بطلانه من كل وجه. إذا بان بطلانه من كل وجه هذا الذي ينقض. نعم.
ولا شك أن هذا الأمر يحتاج إلى عناية وجهاد وبذل جهود كبيرة في معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها.
ولهذا كثير من السلف كان يترك منصب القضاء هذا ويعتذر عنه لأنه لا يأمن على نفسه، وكثير طلبها. والصحيح أن من رأى نفعه وأنه لا يقوم مقام أحد فإنه يتقدم ويطلب: اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني قاضيا، اجعلني مديرا، اجعلني محافظا، حتى يقيم الحق. أما من كان الأمر مستغنيا عنه فليتركه، فإن السلام لا عدل ولا شيء. عندك تولي القضاء والدخول على السلاطين فيها التفصيل على حسب. أنا أدخل على السلاطين متى ما رجوت إيه نفعا، أدخل على السلطان لي مكان عنده، فلهذا آمر أنا. لما أدخل عند السلطان وأنا ضعيف لا أستطيع أن أقول للسلطان شيئا فيقضي ما يقضي وكذا وأنا ساكت، وفي النهاية سيقال أنا جليسه وإذن أنا أكون موافقا على هذا؟ لا. لكن من رجى في مجالسة السلاطين والمسؤولين، من رجى نفعا وخيرا وأن السلطان يحبه ويستمع إلى كلامه وكذا، فدخوله أولى من امتناعه. كذلك من رأى في القضاء أنه والحكم أنه ينفع الله عز وجل به ويقوم بما استطاع من الأوامر وتخفيف المظالم، فإنه يتقدم إلى ذلك ويكون تقديمه هو الأول. بل قد يتعين إذا لم يقم الحق إلا به فإنه يتعين عليه وجوبا يتعين عليه من رأى منكم كورا فليغيره بيده فإلا ما صدف بلسانه فلما صدف بقلب. نعم.
وفي نعم. إنصاف
بس يكون عام الجعل من المجالس العرفية لهم ذلك، بس هذا يعني أجرة على قطع الوقت، لكن ده يكون أجرة من الاثنين وعامة. يعني أنا مثلا وليكن هنا أفتح مكتب لفضل النزاعات مثلا، أنا هفتح مكتب لهذا، وأنا اللي يجيني بيجيني وأنا بقى عندي لجنة، اللجنة دي رباعية، عايزين لجنة فيش مشكلة، فين؟ في المكان الفلاني. طيب اللجنة دي مصاريفها 10,000 20,000، بيدفع على 10,000 كله هذا، واللجنة دي بتحكم، ما فيش طرفين، اللجنة دي بتحكم بين الناس، فيش إشكال. طيب ده على هذا الوجه في انتفاء شبهة. طيب أنا بقى ما فيش لجنة، عايزين أجي أقضي، أنا أجي ب10,000 ب20,000 ب30,000 من الطرفين، هذا موجود من الطرفين، فأجي لأن أنا بحبس وقتي وكذا، الليلة عندكم والليلة القادمة عند فلان والليلة اللي بعد عند فلان، وأنا أريد أن أسعى على النفقة على أولادي، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. نعم. ما فيش إشكالية، دي مش دي شرعي، يعني رد اعتبار، لأن أصلا القتل المعنوي أكتر من قتل الحس. يعني هو على يعني هو مثلا بدليل إنك أنت لو ابن عمك أو كذا حصل له حادث ومات 5 من عيلتك ما فيش مشكلة، تمام. لو واحد لو قتل 5 من عائلتك والقاتل مجهول ما فيش مشكلة. المشكلة بقى ان انت يقتل ابن عمك من واحد معروف مثلا في البلد وكذا وضربه وعمله، هنا بتتحول مسألة ايه الى معنوية. لو سكت عشان تعفو كذا يقولك ده ضعيف والناس بتقول وكذا، وطبعا في ناس فعلا في مثل هذه الاحداث تؤزز وتشعل والمغرضون كثر. طيب انت عايز تعفو وفي نفس الوقت تحفظ ماء وجهك امام ايه، امام الناس. يعني انا ممكن دلوقتي اخطئ مثلا في عزازي تحت بينه وبينه سريعا ما يعفو، هيعفو بينه وبينه، لكن مشكلة انا اخطئ امام الاخوة، هتقول لي ما انا ماشي شيخ انا تنازل معك، بس انت ايه يكون امام الناس بقى، يعني ده ضار يكون امام الناس بحيث يحصل ايه ارضاك. فمسألة بقى ان احنا مثلا نجمع البلد ونجيب صوان ومش عارف ايه، وتيجي بقى جايب الكفن بتاعك زي ما بتعمل في الصلاة كده وتقول مثلا كذا كذا كذا، انا شايف ان هذه يتوصل بها وسيلة مباحة يتوصل بها الى امر شرعي وحقن الدماء، وحينئذ هذا شرع الله. انا ما ايه المانع، انا فعلا استحق القتل، فانا ما اجيك بقى يعني بالصورة دي هذا كفني وكذا وانت ايه كما ترى، ما في مشكلة ان شاء الله، يعني ما في مشكلة، ويبقى ده رد اعتبار امام الناس. نعم.
شيخنا لو قال قائل هذه المجالس استياف على ولاة الامور، لان ولاة الامور جعلوا مؤسسات قضائية
ولاة الامور ليس هذا افتياف على ولاة الامور، ولاة الامور بيسعوا الى هذا، ولاة الامور غالبا بيدعون كده يقول لك دي مثلا في جلسة في المجلس المحلي وبيلزموا به ولاة الامور عايزين كده.
وفي إنصاف المظلوم من الظالم وفي العناية بالخصمين والحكم بينهما بالعدل والعناية بمعرفة ما لدى المدعي والمدعى عليه على وجه الطمأنينة والإنصاف وتحري الحق وانشراح الصدر حتى يسمع الحاكم ما لدى هذا وما لدى هذا ويحكم على بينة وعلى بصيرة. قال رحمه الله: الواجب على المسؤولين في الدولة العناية بتنفيذ الأحكام الشرعية والتعاون مع القضاة في كل ما ينفع الناس ويصلحهم. قال: هناك أمور أخرى فيها خطر على القاضي لا بد أن يحسب لها حسابها، وهي التساهل
فالدولة تعود غالبا في مثل هذه الأشياء إلى ثلاثة أمور: الأمر الأول في وضع القوانين، والأمر الثاني في القضاء بين الناس والخصومات، والأمر الثالث في تنفيذ ما حصل القضاء به، اللي بيسموه السلطة تشريعية، سلطة قضائية، سلطة تنفيذية. فوضع القوانين إن كانت في المصالح العامة، مصالح الناس بما لا يعارض الشريعة وكذا، فهذا أمر عظيم وهو من العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. أما إذا كانت على خلاف الشريعة فهذا لا يجوز، وهذا يقتضي إثما عظيما. الأمر الثاني القضاء، على القضاء أيضا أن يقضي بما أنزل الله، ولا يجوز للقاضي أن يحكم غير ما أنزل الله. الثالث على من ينفذ هذا أن ينفذ أيضا في ضوء الأحكام الشرعية. يبقى سواء الواضع للقرارات والقوانين أو القاضي بذلك أو المنفذ لذلك، كل ذلك مضبوط بماذا؟ بما أنزل الله، وكل هذا داخل فيه ونحكم بينهم بما أنزل الله. نعم.
قال: هناك أمور أخرى فيها خطر على القاضي لابد أن يحسب لها حسابها، وهي التساهل في بذل الأسباب في معرفة الحكم الشرعي، أو التساهل وعدم معرفة ما عند الخصمين،
يعني الصبر والعجلة، فلا يستوفي يحكم بدون استفاء الأدلة والبينات وغير ذلك عند عجلة. نعم.
أو عدم الصبر في سماع كلام هذا وكلام هذا،
أو يحكم بعلمه، يقول دعك هو في نفسه، عنده طرف أخ سلفي سني شيخه والطرف الثاني صاحب مخدرات وكذا، فيقول هذا يعني في نفسه هذا مستحيل يكون، ها، فيأخذ بكلام شيخه ويحكم مباشرة، هذا ظالم، لأن قد يكذب الشيخ المرة هذه، أو يتأول يظن له حقه ويقدم دعوة، وقد يصدق هذا صاحب المخدرات المرة دي، قد يصدق صاحب المخدرات. ومن هنا نقول على الإنسان أن يستفي هذه الأمور ويسمع هنا وهناك، فقد يصدق الكاذب وقد يكذب الصادق. مهما كان لو أمامك صحابي وغيره لابد في القضاء من أن تستوفي الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء أقوام وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث أم سلمة: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بإيه؟ بحجتهم، وإنما أقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحقي بنحو ما أسمع حسب الأمامي والبينات واستفاءها وغير ذلك، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخذها أو ليذرها. ده بعد إيه؟ الاستفاء. طيب بعد الاستفاء والقاضي حكم باجتهاده، قد يقضي القاضي بناء على ما هو أمامه، ورقة مزورة، شهادة مزورة، لكن هو ده اللي أمامه فحكم، والطرف الثاني يعلم أنه حكم له بموجب هذا التزوير، فهذا الحكم من القاضي لا يغير الحق عند الله، ولا يجوز لك أن تأخذ هذا. ولهذا النبي قال: فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليضرها. فحكم القاضي لا يغير الحق عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا ستبقى مطالبا به طالما أنك تعلم من هذا الإنسان من حقك، أو اللي بنى القاضي عليه الحكم بذلك أنه إيه؟ أنه ليس بصحيح. أما مسائل الاجتهاد ممكن القاضي يخطئ في الاجتهاد، لكن مسألة اجتهادية أنت يحل لك أن تأخذ هذا حتى ولو كان الحق عند الله بخلاف هذا. نعم. نعم. لا، ما أحكم بعلمه في قضاء يلزم له بينات وكذا، لا تحكم بعلمك، احكم بما يكون من بينات، لكن احكم بعلمي في امور اخرى، احكم على الشيخ ابن باز هل هو انسان صاحب سنة ولا صاحب بدعة، هل هو رجل فاضل ولا يمدح ولا يقدح، يبقى أنا أحكم في ابن باز بعلمي وأحكم في عبد الرحمن عبد الخالق بعلمي وأحكم في أحمد بن حنبل بعلمي وأحكم في أحمد بن أبي دؤاد بعلمي، ده اسمه حكم عام. إنما قضاء بين اثنين، مسألة قضاء قائمة على استفاء أوراق استفاء بينات كذا، يبقى لابد أن أحكم بما ما يظهر لي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم في نفسه براءة عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك انتظر الوحي، انتظر الوحي. في تفريعات بقى يعني دقيقة تبنى على هذا، لكن هذا الكلام بصفة عامة، صفة عامة في مسألة مسائل القضاء لا تحكم عليه. هذا أصح قولي أهل العلم. نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وأما الجرح والتعديل فإنه يحكم فيه بعلمه بغير خلاف.
الحمد لله الحمد لله. نعم.
وقال أيضا في ابن رشد: العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في التعديل والتجريح.
نعم.
وأنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقضي به.
نعم.
قال: أو عدم الصبر في سماع كلام هذا وكلام هذا، أو ما يقع من ميول إلى أحد الخصمين ومحبة كونه ينتصر على غيره، هذا من الأخطاء.
نعم.
على القاضي أن يصبر على الاستماع للخصمين فيما يتعلق في أمر الدعوة،
حتى ولو كان بين مسلم وبين ذمي. لا يبود في مجلس القضاء كل نأخ. شوف النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن احنا لا نقدم الوقت في مجالس ولا، لكن في القضاء واحد لا ترعب الذمي ولا غير المسلم ترعبه، أو تقول فضلت الشيخ فضل فضل انت روح هناك يلا، وتقول لان ده اكرام للعلم، وانا اريد ان اظهر للذم هذا اكرامنا لعلمائنا واكرامنا الكذا. لا، انت تريد ان تظهر للذم ظلمنا ومجاملتنا. اللي تظهره للذم لو ان هذا الشخص امامك وهو شيخ وعالم وامام تعامله مثل ما تعامله، هيقول بمثل هذا قامت السماوات والارض. مثل ما قال الصحابي الجليل لما جاء إلى اليهود في خيبر وأراد أن يأخذ حق المسلمين، فأرادوا أن يقدم له رشوة حتى يجامل، فقال: قد جئتكم من عندي أحب الناس إلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير، لكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. هو ده العدل. يبقى أنت لا تجامل. ولهذا القاضي له أسلوب واحد. إن كان والله الأستاذ محمد كذا الشيخ إبراهيم ما في مشكلة، لكن لو كان إن القاضي أسلوبه ذكر اسم فقط، يبقى يذكر الاسم عبد العزيز بن عبد الله بن باس، أحمد إبراهيم، ما تقولش بقى الشيخ وتقول أنا هذا لا أحترم. لا، إذا كان المسألة فيها الاسم المجرد يبقى الاسم مجرد. إذا كانت المسألة فيها ألقاب تناسب مش زيادة، ألقاب حقيقية، ده شيخ وده مهندس وده دكتور، ما في مشكلة. ولهذا الجماعة اللي بيقولك إن يعني اعتذار عن حسان ويعقوب إن كان مكرهين، وكان إحنا يا أخي مكرهين مكرهين، ده مكرمين مش مكرهين، والله مكرمين، والله مكرمين مش م... 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 مش مكرهين. احنا يا اخي سمعنا باذاننا يا اخي محاكمات عديده يا اخي. محمد حسن مبارك مصلح اللي بيقول الكلام ده هو معين ابوه اصلا، يمكن ابوه نفسه مش هو، يعني اللي معين ابوه نفسه مبارك مش هو، فضلا عن هو ده كان لسه امبارح بيسمع اسم مبارك بيرتعش، والنهارده محمد حسني مبارك مصلحي افندم، والثاني محمد بورس عياط افندم، وانت الشيخ محمد، الشيخ محمد السقف تكلم سقف مفتوح، الشيخ محمد دي امانه، الشيخ محمد يا الله، ده اشياء والله تهز الوجدان والله. تهز الدرجان. هو جايبك تشهد للتاريخ في قضية إرهاب مش أفراد. يعني بيقولك اتكلم، بيقولك اتكلم، اتكلم سقف مفتوح. يبقى فين اللي مكره ده؟ أحمد بن حنبل إما أن يقول القرآن مخلوق ولا يقتل، ولا أحمد بن نصر الخزاعي اللي صلبوه وقال الحق؟ فين مكره ده؟ حاجة عجيب. طب مكره يا سيدي في المحكمة، طب ومكره في القناة لما في المحكمة يقول أشعر أهل السنة، هم أهل السنة. طب مكره بعد 3 شهور أو 4 شهور في القناة بتاعته؟ طب مين اللي كرهه بقى في، مين اللي أكرهه في قناة الرحمة؟ أخوه محمود اللي بيقولك أنا قلت. الذي قال شيخ الإسلام، شيخ سام يقول بأن الأشاعرة هم أهل السنة في بلد المبتدعة فيها الروافض والمعتز. يعني إذا رايح يبرر أهو بقى، مش مكره ولا شيء، ده راجل بيتكلم في مسألة علمية. أنا ما علي ملامة. وبين ما قال شيخ الإسلام وما قال كما بين السماء الله، كما بين اللبن والدم. الأشاعرة أهل سنة في بلد المبتدعة فيها الروافض والمعتزلة. الآن إحنا أهل مصر سنة ولا شيعة يا إخوان؟ روافض سنة، وفينا الأشعاري وفينا الخارجي وفينا وفينا، وإيران إيه؟ شيعة. هو ده اللي قصده شيخ الإسلام. السنة بالمفهوم العام، بالإطلاق العام، مش السنة المقابلة للبدعة. طب أنت قلت الأشعار هم أهل السنة في بلد كذا، يبقى أنت طابق قولك قول من؟ ابن تيمية. فكده بتقول الأشعار هم أهل السنة، جملة اسمية دالة على الثبوت والاستمرار، مش فعلية حتى، وكتاب ضمير فاصل دل على التأكيد. مش الأشعار أهل سنة، الأشعار هم أهل السنة. يا الله، فهذا لا يصلح. نعم.
على القاضي أن يصبر،
ولكن طبعا الكلام ده للأتباع، يعني اثبتوا، نحن نتكلم بما تكلم به العلماء، إنما الجماعة المداخل دول يعني بنقصهم 5-6-10 200-300-1000-2000 لسه الناس بتقبل آد وبتقبل الرؤوس وخلاص يكفين. بلاش 100,000 مدخل، طبعا فيش 100,000 بنقصه، لكن احنا معانا الأمة كلها، عمل ايه المداخل يعني؟ ما زال احنا عندنا المعجبين كثر، لكن ده دين، هذا دين. الأشعرة هم أهل السنة، هم أهل السنة. الأشعرة أهل السنة في الإيمان، ولا أهل السنة في القدر، ولا أهل السنة في الأسماء والصفات، ولا أهل السنة في الخروج على السلطان، ولا أهل السنة في خبر أحد، ولا أهل السنة في مصادر الاستدلال. أهل السنة في إيه؟ شعر أهل السنة في إيه؟ ولا في رؤية الرب، ولا في كلام الرب، ولا في نزول الرب، ولا في محبة الرب، ولا في كره، صفة الكره للرب. أهل السنة فين يا حسان؟ يا حسان أهل السنة فين؟ مش أنت تلميذ ابن باز؟ مش أنت اللي قبل ابن جرين يدك في الحرم؟ فين؟ نعم
شيخنا، كلام شيخ الإسلام،
لكن هو هترجم ابن باز، يعني كان لابس جلابية تجيب 20 ريال كده، راجل متواضع، كان لابس جلابية يجيب 20 ريال وردة. ترجمة لابن باز، جلابية ليه؟
الوردة المائية،
الوردة المائية ولا مش عارفين. نعم
شيخنا، كلام شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية. قال شيخ الإسلام رحمه الله حتى قال محمد بن خويز منداد أهل البدع،
والثاني اسمه هذا الحويني، يتردد من ضلالة إلى ضلالة. الرجل ده ما بيشبعش، يعني ما فيش محطة يقف عندها. يعني احنا لسه ما غسلناش ايدينا من الرد عليه في حماس، لسه يعني بقى يطلع قريب مجلس معاه في مسجد كده مع مش عارف ناس من بلد كذا وبلد كذا، بيسألوه علاقتك بالقرضاوي، علاقتك بالقرضاوي يعني حصردين لسه رضينا اول امبارح، اهل السنة بيردوا عليه انه ماذا صلح القرضاوي، صلح القرضاوي. طبعا احنا عندنا بموجب السنة صلح القرضاوي وذهب للقرضاوي ويشيع جنازة القرضاوي يلحق بالقرضاوي، معروف كده، صلح القرضاوي يلحق بالقرضاوي. يوم ان مات بشر المريسي واهل السنة امتنعوا عن الصلاة الا واحد ذهب ليصلي، فلما بلغهم ذلك نقموا عليه، فلما اقبل قالوا ذهبت تصلي على بشر المريسي عدو الله، فمات. لا لا لا، ينبغي ان تقول ان هذا تنطع منا ولا الى غلاة التجريح. لما الرجل يصلي على القرضاوي تلحق به، هذا السلف، السلف ذهبت تصلي على بشر يا عدو الله، تعلم ما قالوا تقدر تصلي عليه يا عدو الله؟ قال والله ما رجوت في جنازة، ما رجوت في جنازة بشر المريسي، ده أرجى جنازة عندي، ده أنا عملي في جنازة بشر هذه ما رجوت عملا أفضل منه. ماذا صنعت؟ ذكر له لما وضعت الجنازة وقف بقى يشرح أو يشرح بشر المريسي ويبين عقيدة، اللهم إن عبدك هذا كان لا يرى، اللهم كان، اللهم إن عبدك، شرح، ذهب يشرح معتقد بشر المريسي أمام الناس ويدعو عليه. ما رجوت في جنازة، ما رجوت في جنازة بشر المريسي، أنت شرحت عقيدة القرضاوي، اللهم إن عبدك هذا عاش 100 سنة ينافع عن الإخوان المفسدين، اللهم إن عبدك هذا عاش 100 سنة يقدم عقلا على نقل ويطعن في السنة، مش دي السنة اللي أنت كل شوية أنت ومصطفى العدوي بس كان واحد ضعيف في السنة بس هو يعني عنده أحاديث ضعيفة، مش هي دي السنة؟ مش السنة اللي يرضوها بعقله؟ فلن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. انظر القرضاوي ماذا يقول، فإن رأيت كنا أكثر أهل نار تكفر، انظر القرضاوي ماذا يقول، ويأتي يقول نعم علاقتي بي طيبة، علاقتي بي طيبة، تزور نعم أزوره وبزورك أزرني، علاقتي بي طيبة، علاقتي بي طيبة، أزوره كان يزوره، علاقته بي طيبة يزوره، نعم هو بالأمس كان عند جربان لما كان لسه صغير كده في مساجد زمان من 40 سنة كان عند القرضاوي جربان، بالنسبة لهذا جرب الأزهر وجرب الإخوان. طب هل مات القرضاوي على غير منهج الإخوان؟ لا، ما زال الجرب موجود. طب هل تبرأ القرضاوي مثلا من الأزهر؟ لا، يبقى ما زال الجرب على قولك يعني موجودا، يبقى عند الجربان. هيكون هنا الجرب انتقل إلى مين؟ إليه. نعم
بان بدر حسان في هذا الموضع في نقل عن شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله في تأسيس الجهمية في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، قال محمد بن خويزمنداد أهل البدع والهواء عند مالك وأصحابه هم أهل الكلام، فكل متكلم في الإسلام فهو من أهل البدع والأهواء أشعريا كان أو غير أشعري. قال بعدها وذكر ابن خزيمة وغيره أن الإمام أحمد كان يحذر مما ابتدعه عبد الله بن سعيد بن كلاب وعن أصحابه كالحارث، وذلك لما علموه في كلامهم من المسائل والدلائل الفاسدة، وإن كان في كلامهم من الأدلة الصحيحة وموافقة السنة ما لا يوجد في كلام عامة الطوائف، فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة والحديث، وهم يعدون من أهل السنة والجماعة عند النظر إلى مثل المعتزلة والرافضة ونحوهم، بل هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها المعتزلة والرافضة ونحوهم.
شوف كيف طمس الله سبحانه وتعالى على بصيرته في هذه المسألة، فرح بكلمة بل هم أهل السنة، ولا أراد أنه ماذا جاء بالكلمة التي قلتها أنا. هم أهل السنة والجماعة، وأنا قلت إلى شعره هم أهل السنة والجماعة. طيب أنت قلت هم أهل السنة والجماعة ووضعت نقطة، كده انتهت الجملة. لكن هنا ماذا قال؟ ها؟ هم أهل السنة والجماعة؟ ها؟
قال قبلها شيخنا، قال
ما تقولش قبلها دي فقط،
هم أهل السنة والجماعة في البلاد التي يكون أهل البدع فيها المعتزلة والرافضة ونحوهم.
بس إنه هنا ضع نقطة، يبقى النقطة فين؟ بعدهم أهل السنة والجماعة ولا النقطة فين؟ بعد ما شرع هم أهل السنة والجماعة فيه. هذا مثل ما يكون أمام واحد مبتدع الآن وأقول إني أحبك وإني أقدرك وإني أجلك، إن أحببت السنة وأجللتها وقدمتها ورفعت لواءها. طب واحد يأتي للمبتدع إني أحبك إني أقدرك إني أجلك، وضع النقطة كده اتفقت العبارتان. هذا كذاب، هذا محمد حسان كذاب، يخلط يلبس يدلس. سبحان الله، اين يذهب من الله؟ اين يذهب من الله عز وجل؟ والله ان لم يهزركم الله برحمته فالويل لمن يلبس على الناس في دينه. نعم، يعني ماذا ارجو من الناس؟ يعني ناس يمدحوني، يعني ايه يعني لو مدحني الناس؟ ما يمكن واحد يجتمع عليه مدح الناس كله مهما مدحك الناس، يزمك آخرون. نعم، وما بيدفعش، يعني وآية غيرت مجرى حياته وصار رحيما وحليما، يدفع بلاتي أحسن السياف فإذا الذي بينك وبينه عدا وكان ولي الحين. طب جميل، الوداعة الجميلة دي، الوداعة الجميلة دي بناء عليها، ها انتوا عارفين بقى المداخل، لماذا لا يدخل المداخل في هذه؟ ادفع سيئاتهم بلاتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عدا وكان ولي الحين، عسى الله أن يجعل بينك وبين الذين عاديتهم منهم مود، والله قدير والله غفور رحيم. لماذا الملاطيش دول، هم بيسمون ملاطيش عنده، الملاطيش دول لماذا لم تدفع سيئتهم بالحسن؟ ولد للقرضاوي، يعني القرضاوي نال من الآية هذه عندك، ها والملاطيش ما نالوش. المبتدع، انا عايز افهم، اجمعوا لي يا اخواني مين اللي حكم عليهم الحويني في آخر 10 سنين بالبدعة، زي ما طلع في دقيقة حماس سني، حماس جماعة جديدة، حماس كذا، والمداخلة جماعة مبتدعة. شفنا من الذين بدعوا الحويني في آخر 10 سنين؟ هم المداخل، ما شاء الله. شوف الحكم، مبتدعة، مش مثلا لهم جهدهم وكذا، مش مثلا يعني استعمل الآية، لا ما استعملش الآية. وفي حديث تاني، من الحديث قال ايه؟ حديث برضو اللي هو استفاد منه. نعم، اكمل.
قال رحمه الله: على القاضي ان يصبر على الاستماع للخصمين فيما يتعلق في امر الدعوة وفيما يتعلق بظهور الحق، أما الجدال الذي لا خير فيه فليس من اللازم سماعه، لكن المقصود سماع ما عند المدعي والمدعى عليه من الحجج والبيان، والبيان لدعوى هذا وجواب هذا، حتى يكون على بينة كيف يحكم بعدما يسمع، بعدما يسمع من هذا ومن هذا مع إخلاصه لله.
وده مسألة مهمة أيضا، بعض الناس قد يحكم على القاضي بعدم العدل وإنه ما سمع مني كل شيء، والقاضي ما سمع منه كل شيء، يعني سمع منه كل شيء يتعلق بالحكم، وهذا أراد أن يقول شيء لا يتعلق بالحكم ولا ترتب عليه حكم، فلم يسمع منه، فيقول لا أنت ظلمتني، أنت لم تسمع مني، أنت ما تسمع مني، لا هذا في غير محل القضاء، هذه مسألة أخرى. القضاء واحد من هذا. لكن يا شيخ احنا اشتركنا في سنة 2000 وكان هذه، ما احنا بنتكلم في سنة 2023، بنتكلم في القضية دي بعينها ولا تترتب عليها ما سبق، لا يترتب على هذه شيء مما سبق، فيظن الظن ان القاضي لم يستوفي منه السماع، وانما هذا ظنه. نعم. نعم، إن لي قرابة أصلهم. نعم، فهو يعني الحديث مع الآية فيه الصفح والعفو وكرم هذا القبيل، فإحنا نقول ابتداء لماذا لم يشمل صفحك وعفوك هذا المداخيل. أدوى اثنين، هذه الآية ادفع بالتي أحسن سيئة تتعارض مع العدل، تتعارض مع بيان الأحكام في الأشخاص والأعيان والأعمال. طيب السلف فهموا الآية؟ فهموا الحديث في سيرة الأرحام؟ نعم، وحكموا على الأمة قطحا ومدحا، حتى صار عندهم علم يسمى بعلم الرجال. وانت المفترض، المفترض انك انت رجل بتعرف الرجال وعايش مع الرجال قطحا ومدحا، فلماذا تقول هذا في عموم وتطبق على مبتدع ضلال؟ نعم، ده حتى لم يقل مثلا انا علاقتي كويسه كذا، وان كنا مثلا نختلف في امور نختلف وكنا نود وكنا وكنا، لا لما اطلق هذا الكلام. نعم. فالواجب على القاضي امور،
الواجب على القاضي امور، اولا بذل الوسع فيما يستحق، فيما يستحق بدليله، وأن يصبر، وأن يصبر على ذلك، وأن يسأل ربه التوفيق والإعانة وأن يخلص له في ذلك، وأن يصبر حتى يطمئن.
ثانيا، تتخيل لو أنك أخذت علم الجرح والتعديل وأخذت أحكام الدعاء دول ومشيت عليها، إذن إنك لفي ضلال مبين. هذا ذكرناه شوف عن حسان وحويني والعدوي اللي بيمدح صاحب الخواطر عبد الحليم مصطفى محمود في أشياء، كشكف أشياء وكذا. تعال إلى أبو بكر حنبلي مع وجد غنيم الإخوان المحترق الذي جمع بين الجهل والهوى والضلال، معروف هذا وجد غنيم معروف، ومع ذلك يقول هذا الأستاذ وجدي، أستاذ وجدي الذي له تفسيرات لا تخرج عن فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إلى الأمام يا أستاذ وجدي، سير يا أستاذ وجدي إلى الأمام، رجل مبارك الموفق أستاذ وجد غنيم. تخيل لو أنك تمشي وراء هؤلاء الناس. ولهذا هم لماذا يجمعون حربهم علينا يا أخواني؟ لماذا؟ لأننا الوحيدون الذين أظهرنا عوار هؤلاء، إنما بدون هذا كل يطبل للآخر، امدحني أمدحك، أثني علي أثني عليك. نعم، الأمام يا أستاذ وجدي، إلى الضلال يا أستاذ وجدي، إلى الضلال يا أستاذ وجدي، إلى الأمام إيه؟ أي أمام؟ أي أمام يكفر حاكمك الخسيس عنده؟ الأمام؟ أنت سلف أنت يا حنبلي؟ طبعا هو الأولى أن الحنبلي هذا اسم تقريبا، هو اسمه ما هو مذهبه ولا شيء، اسمه. وأبو بكر اسمه برضه بكر أكيد، شفت البطاقة؟ ها؟ اسم أبو ولا بكر؟ بكر. فهذه سلفية، هذه كفر حاكمك، يدعو إلى الخروج وملء الميادين، يدعو إلى مصادمة الجيش، يطعن في علماء المملكة طعن، وأقسم بالله ما أجرؤ أنا أقول لكم ماذا يقول، لأن هذا الكلام يعني سبحان الله من أسوأ ما يقال، ومع ذلك إلى الأمام. وأن رجله تفسيرات عظيمة ولا تخرج عن فهم أبي بكر عمر وعثمان، رجل بيقول للي بلبس الحزام الناسف ويقتل نفسه موجود في القرآن في قراءة فيقتلون ويقتلون، موجودة في القرآن، لبس الحزام الناسف موجود في القرآن. الله المستعان. خيانة خيانة يا خيانة. نعم. فلهذا لابد نبين حال هؤلاء، لازم نبين ولا نمل ونكثر من هذا يا اخواني، اكثروا من هذا لان الضلال كثير واللي ينبه على هذا قليل. والحمد لله نرى ولله الحمد من هذا البساط قد سحب، ولهذا هم كالمصعورين كالمصعورين، كل شيء مدخن في المدخلة كل شيء.
نعم. شفنا موقف حدث بيني وبينه يعني يبين أن هذا تصفية حسابات. بعد أن بدأنا نحضر لحضرتك دروس السنة وكذا، بدأت أخف في الحضور عن المجلس عنده، فقابلني عند أخينا محمود في العزيزة، كان في درس فجاء وقدمته وأخذني مع الدرس. قال ما منعك أن تأتي الدروس؟ قلت له والله يا شيخنا أنا بتكلم بقى على السجية والفطرة، مش هتفرق معك طالما أنا في طلب العلم وأطلب العلم وبحصل. قلت له والله أنا الحمد لله بدرس كذا وكذا 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 مما ليس عنده وعند الشيخ هشام وكذا. قال يا مهدي، ألا تعلم أن ما عنده شام وعندنا واحد؟ هكذا كان هذا الرد. فوقع في قلبي أنه
يعني سيبك من وقع في قلبك عشان ما نتقولش برضه، لكن لو كان كذلك نعم احضر ماشي واحضر مجالسنا ما في إشكالي. إيه الإشكال؟ نعم الله المستعان.
ثانيا أن تكون أعماله وأقواله وسيرته على الوجه الشرعي أينما كان في محل القضاء وفي الطريق وفي المسجد وفي بيته، يتحرى الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة التي يتخلق بها أهل العلم، وأن يحذر صفات الجهلاء والسفهاء أو التقصير فيما أوجب الله.
يبقى أول شيء على القاضي يا أخوان ابن باز يركز عليه، يقول بذل وسع فيما استحب بدليله أو فيما لعله فيما استدل أو فيما يحكم أو فيما يقضي بدليله، لأنه يحكم بعلم، لابد أن يحكم بعلم. نعم.
ثالثا العناية،
وإحنا لما نقولها القاضي يحكم بعلم يا أخوان انتبهوا ما معناه، لأن ممكن بعض الإخوة قد لا يستوعب مسألة أنه القاضي يحكم بعلم، ولا مش بالعلم اللي هو عنده العلم الشرعي، لا بعلمه يعني بمعرفته بحال الخصم. يعني أنا الآن ابن باز بيقاضيه رجل جاره، علم ابن باز ماذا؟ إمام الأم. طيب، وإن مستحيل يسرق مالا مثلا، مستحيل عندي مثلا إن هو يأخذ حق أحد. طيب بموجب علم ابن باز رحمة الله عليه بهذه التزكية، لما نيجي بقى نقضي الآن، أنا أقضي بنحو ما أعلم عن الشيخ، يبقى هذا علمي بالشيخ، ولا أستوفي القضية من جهة البينات ومن جهة كذا؟ لا أستوفي. هذا معنى ان القاضي لا يحكم بعلمه، اي بعلمه في المعين، ان مثلا بفضله والى اخره. لكن في مسألة تكلم عنها العلماء، ذكرها ابن القيم اظن في الطرق الحكمية، هي مسألة ايه؟ استحالة وعدم تصور ان تكون الدعوة المقدمة تجاه العالم الفاضل هذا صحيح. يعني مثلا الان في دعوة نعم مقدمة من رجل في السويد ضد الشيخ الفوزان أنه أخذ منه $1,000,000 في السويد وكذا وكذا، هذه ما نلتفت إليه. لا الشيخ راح السويد ولا الشيخ، لا لابد تجيبنا مع بعض ونشوف. دي إهانة للشيخ، هو يريد إهانة الشيخ، يريد أن الشيخ يدخل محكمة ويخرج محكمة، للحاكم ألا يفعل ذلك وأن يرد الدعوة. خلي بالكم دي مسألة، لو علم الحاكم أو علم القاضي أن المراد منها النيل لاستحالة أن يكون هذا الأمر أخذ بالك صحيحا، وإنما يراد من ذلك النيل من الشيخ، لأن يكون يقال مثلا الشيخ ابن باز الشيخ الفوزان سرق مال من رجل سويدي $1,000,000، عايزين بقى نحقق نشوف. لا راح سويد ولا راح كذا ولا راح كذا. يبقى اذا ذكر شيئا غير معقول للقاضي أن يرد ذلك ابتداء، أن يرد ذلك ابتداء ويأخذ بكلام الشيخ أن مثلا لا ما حصلش، خلاص نأخذ بالكلام. ليه؟ لأن القرينة واضحة في هذا واستحالت أن يقع هذا. هذه مسألة هم اللي استثنوها. إذا كانت هذه المسألة على إيه؟ على خلاف، أو مثلا يقول مثلا والله مثلا واحد يجي مثلا وليكن يجي من سيوة، سيوة ويقول مثلا إني مثلا هشام البيلي غصب مني 100 فدان وكانت أرضه بجوار أرضي وغصب مني مثلا 100 فدان وكذا المهم يقضي بشيء أو يدعي شيئا، مستحيل أن يقع في هذا الأمر. إنما يريد إيه؟ تروح المحكمة في سيوة وشوية عمل لك قضية في أسوان وعمل لك قضية في، فهذا أمر معروف إنما يراد منه كذا، فلهذا لا يستعمل. نعم عندك كلام ابن القيم؟ هذا ابن القيم. نعم لحظة يا رضا.
قال ابن القيم رحمه الله: ودليل آخر وهو أن الأخذ بالعرف واجب، لقوله تعالى: وأمر بالعرف. ومعلوم أن من كانت دعواه ينفيها العرف فإن الظن قد سبق إليه في دعواه بالبطلان، كبقال يدعي على خليفة أو أمير مما لا يليق مثله شراؤه أو تطرق.
خطف مني رغيفا مثلا، أخذ رغيفا مني، خليفة يأخذ منك رغيف؟ نعم.
قلت: وما يشهد لذلك ويقويه قول عبد الله بن مسعود الذي رواه الإمام أحمد عنه وغيره أن الله نظر في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته، فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. ولا ريب أن المؤمنين بل وغيرهم يرون من القبيح أن تسمع دعوى البقال على الخليفة أو الأمير أنه باعه 100 دينار ولم يوفيه إياه، أو أنه اقترض منه 1000 دينار أو نحوها، أو تدعي مرأة.
المهم خلاص المسألة دي هي اللي تكلم فيها العلماء بالإيه؟ بالاستثناء. نعم يلا شيخ مادي. نعم.
قال: العناية بتفهم القضية تفهما كاملا وعدم العجلة، وعند أي إشكال ترفع القضية إلى وقت آخر حتى يحكم على بينة وبصيرة وقد سمع كلام هذا وكلام هذا واطمأن إلى الطريقة التي يحكم بها بينهما.
نعم.
قال: أن يضرع إلى الله عز وجل دائما في طلب التوفيق لإصابة الحق قبل الحكم وفي أي وقت كان.
الله أكبر، الله أكبر، أمور عظيمة ناس تظنها خارج الموضوع. يعني هذا القاضي محتاج لتضرع يعني ننبه على هذا، هو ده الأصل، هذا الأصل. نعم.
حتى يكون بذلك
ولهذا بعض العلم استدل بمثل بقوله عز وجل: لتبين الناس من جلهم والعالم تفكرون، ثم إلى أن قال إيه: إن أنزلناك الكتاب بالحق تحكم الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم، بعد الأمر بالحكم بالاستغفار، فإن ذلك مما يستوجب فتحا من الله على العبد وتوفيقا من الله. نعم.
قال رحمه الله: حتى يكون بذلك قد بذل ما يستطيع من الأسباب المعنوية والحسية القولية والعملية، فإن الله سبحانه يحب من عباده أن يسألوه، ولا سيما أولياؤه وخواص عباده من علماء الإسلام وقضاة الإسلام، فإنه سبحانه وتعالى أسرع بالإجابة لهم من غيرهم لمنزلتهم عنده العظيمة. خامسا: أن القاضي عليه مسؤولية كبيرة غير القضاء، فينبغي ألا يغفلها وألا ينساها، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم.
شوف أخواني التنبيهات يا أخواني، إيه علاقة هذا بالقضاء؟ يعني كلام ما تكلم فيه للربانيون، ربانيون كما يقال كده، في كلام أكاديمي فتركز على الجانب الأكاديمي، وفي كلام رباني، في كلام رباني، كل موضوع محفوظ. فرح تزوج يا ابني؟ آه هيتزوج. طب أوصيني يا شيخ؟ يبقى تتكلم بما في ناس تتكلم بالأمور الخاصة بالزواج، لكن من الذي سيوصي بتقوى الله عز وجل، ومن الذي سيوصي بطلب الدعاء، ومن الذي يوصي بالافتقار إلى الله، ومن الذي يوصي بأنك ستنتقل نقل الآن، نقل الآن من عزب إلى زواج حياة جديدة، إذا ما استغثت بالله وطلبت منه المدد والعون أن يوفقك وأن يسددك فلن توفق ولن تسدد، لن يلين قلب امرأتك إليك إلا الله، لن يجمع قلب امرأتك عليك إلا الله، فإن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. يبقى يا أعزب، سؤال الأول الله أن يوفقك للزوجة الصالحة، يبقى أنت أعزب ماذا عليك الآن؟ تضرع، عبادة، قم في خندق العبودية أن يرزقك الله الزوجة الصالحة، لأن الذي يرزقك الزوجة الصالحة هو الله. طيب، فإذا تم العقد بعد الاستخارة واللجوء إلى الله والاستشارة، تم العقد، سأل الله أن يوفقك في هذا الأمر، وأن يسددك وأن يعينك على أن تقوم بالأمور الشرعية. وكذلك، طب إذا دخلت إلى شقتك، شوف، أوقف عند بابها وخذ بناصيتها وسأل الله عز وجل بركتها وخيرها، ثم صلي بها ركعتين، ابدأ بالطاعة، ثم بعد ذلك تبني حياتك على أسس. أخطب بعد الركعتين في خطبة، خطبة، الخطبة انتهت، الآن في خطبة، خطبة ماذا؟ خطبة التأسيس، الحياة الزوجية التي رأسها ماذا؟ التقاء على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى مرض الله، وأن يحرص كل واحد منا أن يعامل الآخر طاعة لله، وأن تكون حياتنا مبنية على أسس الطاعة لله عز وجل. طب إذا اختلفنا نرجع إلى من؟ نرجع إلى الله، إلى الرسول. فإذا عجزنا عن التماس هذا نرجع إلى أهل العلم. الأمر الثالث، المودة بيننا والرحمة، تعذريني إن أخطأت، أعذرك إن أخطأت، إذا أخطأتي. طيب بعد ذلك تأسيس الإحسان إلى الأهل والأقارب، أنت إلى أهلي، كوني ابنة لهم، ابذلي وسعك في إرضاء أمي، في إرضاء أبي، واعلمي أن أبي وأمي طريقك إلى قلبي وواد إلى حبي، وفي يدك أن توسعي أو أن تضيقي، وأنت كذلك سأحسن إلى أهلك، إلى أبيك، إلى أمك، إلى إخوانك، إلى أخواتك وغير ذلك. أسس هيا بنا نكتبها بحبنا وودنا. قالها ربي في محكم كتابي، ومن آياتي أن جعلكم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. سكن، مودة، رحمة، رحمة بعد مودة. ليست المودة معنى الرحمة، ولا الرحمة معنى المودة. مودة إن كان الحب، رحمة إن كان نزاع، إن كان خلاف، إن كانت عثرات. سكن، فأنا لا تتم حياتي مهما بلغ مالا ومنصبا وجاها إلا بك، أنت سكني وأنا سكنك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلنبدأ بهذا على تقوى الله ونؤسس هذه الحياة. هذه خطبة تبدأها، عرفت ماذا عليك؟ من أول الآن وانت جالس عليك عبودية إلى أن تموت، والعبودية موجودة. نعم،
أن القاضي عليه مسؤولية. طيب، كبيرة.
أكمل الإسلام. نعم،
قال رحمه الله تعالى: أن القاضي عليه مسؤولية كبيرة غير القضاء، فينبغي ألا يغفلها وألا ينساها. مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الناس حسب الطاقة طاقته، لا يغفل عن هذا، فلا يقول هذا لغيري. نعم، عنده القضاء لا شك بذلك، لكن عنده أوقات أخرى يستطيع بها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله ويدرس في بعض المساجد التي حوله وينفع الناس. والكلمة من القاضي لها مكانتها ولها أثرها العظيم، لا فيما يتعلق في الدعوة، ولا فيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا فيما يتعلق بالتعليم والتوجيه. وينبغي أن تكون هذه الأمور الثلاثة على بال القاضي على حسب طاقته. من المهم أيضا معرفة اصطلاحات الناس وألفاظهم، ومعرفة أعرافهم حتى يستعين بها على فهم القضية، فهذا أمر مهم للقاضي يعينه على حل كثير من المشاكل التي يدلى بها إليه. بعض مرتكبي الجرائم يقرون بها أثناء التحقيق مع الشرطة، ثم يلذون بالإنكار عند القاضي، فما موقف القاضي، وهل يعتبر هذا الإنكار، أو ماذا يعمل؟
بعضه، هشوف مسألة علمية مهمة، بعض مرتكبي الجرائم
يقرون بها أثناء التحقيق مع الشرطة، ثم يلوذون بالإنكار عند القاضي، فما موقف القاضي وهل يعتبر هذا الإنكار أو ماذا يعمل؟
يعني في الشرطة يقرون وعند القاضي والنيابة وكذا ينكرون، طب ما موقف القاضي من هذه المسألة وقد أقر هو أمام الشرطة؟ ها؟
قال هذه المسألة فيها تفصيل، إذا كان الإقرار يتعلق بحق المخلوقين فليس لهم رجوع، ولو زعموا أنهم أقروا لأجل كذا وكذا يسأل من أقر عنده هل قهرهم بالضرب؟
أيوة هذه مهمة، لأن ممكن يكون أخرج إقرارهم بضربهم وبتخويفهم فله أن يرجع، وإذا قام الدليل على هذا فهذا الرجوع فهذا الإقرار كان حل إكراه فلا يعتبر به، إنما لو بكامل حريته وكذا فلا يرجع فيه. طيب واحد يقول أنت من شوية قلت إذا كان الحد يقام بإقراره ورجع عن هذا يقبل، آه نعم، لأن هذا حد يتعلق به هو، والحدود تضع بشبهات، إنما ده يتعلق بحق مخلوقين يبقى رجوعه فيه تلاعب ما لم يكن هناك بينة قوية. نعم.
هل فعل بهم ما يكونون به مكرهين وإلا فدعواهم نفسها وليس لهم الرجوع عن سرقة ولا عن تجن ولا عن أشياء تتعلق بحق المخلوقين؟ وأما الإقرار المتعلق بالحدود وبحق الله عز وجل فأمره لا يخفى على الجميع، الرجوع عن الإقرار المتعلق بحق الله عز وجل الجمهور على أنه يقبل من باب درء الحدود بالشبهات، والقول الثاني معروف عند أهل العلم، المقصود ألا يتعلق بحق المخلوقين لا يقبل منه الرجوع عنه إذا أقر به عند الشرطة أو في أي مكان ويثبت عند القاضي إقراره، أو أقر هو أنه أقر بذلك فهو يؤخذ بالإقرار، ما لم يثبت عند القاضي شيء يلغي ذلك من إقراه. قال الوصية أن من عرف أن عنده الأهلية في القضاء فعليه الإجابة، لأن الوقت الآن شديد من جهة الحاجة إلى أهل العلم في القضاء، وليس كل أحد يصلح للقضاء، والصالحون لهذا من أهل العلم قليلون، وصرح أهل العلم أنه إذا توفرت فيه الشروط ودعت الحاجة إليه وجب إلزامه بذلك. قال من ولي القضاء إذا كان يعلم من نفسه العجز عن القضاء فالواجب عليه أن يستقيل أو يعتذر ولا يورط نفسه فيما يضره، وهو أعلم بنفسه إذا كان يعلم من نفسه قلة العلم وأنه لا يحسن أن يقضي بين الناس، ليست أوهاما ولا ظنونا ولكنه شيء يفهمه ويعقله جيدا، هذا يلزمه أن يستقيل أو يعتذر لئلا يقع في مهالك تضره وتضر غيره، لكن أخشى ما أخشاه أن يكون ذلك أوهاما أو وساوس وتثبيطا من الشيطان، هذا هو الذي ينبغي الحذر منه.
نعم، إذا من آنس من نفسه رشدا ونفعا فليتقدم للقضاء، ومن آنس من نفسه تهاونا وخجلا وعدم استيفاء الحق الذي ينبغي في الأوصاف هنا فليعتزل. نعم.
القاضي يجب أن يكون حكيما يستعمل اللين في محله والشدة في محلها، ويكون الغالب عليه الرفق وحسن الخلق وعدم الشدة إلا عند الحاجة. قال إن رأى القاضي من الخصم المجادل بعدا عن الحق ومغالطة فلا يمانع من زجره حينئذ بالقوة، وأن يحذره من مغبة عمله السيء، وقد تكون الحاجة إلى ما هو أكبر من ذلك من سجن أو تأديب، أما ما دامت المسائل تعرض بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والنصيحة فهذا هو المقدم. قال ما ورد من أن من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، هذا حديث لا بأس به، جيد ومعروف، رواه أحمد وأهل السنن.
نعم،
لكن ما يمنع
هذا الحديث هذا، نعم،
لكن ما يمنع من القضاء وإنما هو تحذير للعناية بالقضاء والحرص على السلامة من توابعه وأخطاره.
نعم. أشوف فهم الشيخ، يعني من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، طب إذا أنا أنفر من القضاء بقى طالما هو ذبح بغير سكين؟ انظر الفقه، ولهذا شوف خذها معلومة، يلا قبل عصره خذها، ولابن باز في علم الحديث من الدراية ما ليس لأحد في أهل الزمان، لا الألباني ولا شاكر ولا المعلمي، اكتبوها كده أتدين الله به، ولابن باز في علم الحديث من الدراية، انتبه، من الدراية ما ليس لأحد في أهل الزمان، لا الألباني ولا شاكر ولا المعلمي، وللثلاثة من علم الحديث المتعلق بالرواية ما قد يفوقونه أو يكونوا مثله أو يكونوا مثله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما هو تحذير للعناية بالقضاء والحرص على السلامة من توابعه وأخطائه.
يعني احذر، يعني فإن نجحت فهذا شيء عظيم، لأن القضاء عمل جليل. نعم. بالصح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما هو تحذير للعناية بالقضاء والحرص على السلامة من توابعه وأخطاره، فالذبح بغير سكين شيء يؤذي الحيوان ويؤخر في موته، فالقاضي قد يتأذى بالقضاء ويتعب فيه، ولكن مع الصبر والجد يزول هذا، وإنما يتعب ويكون كالمذبوح بغير سكين إذا ضل علمه أو تنكر الطريق السوي أو غفل عن الاستعانة بالله.
الله أكبر. نعم. نعم يلا أكمل أكمل.
قال القاضي: مثل غيره يأثم إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يكون أشد من غيره لأن كلمته مسموعة أعظم من كلمة غيره. حديث إن القضاة يحشرون مع السلاطين والعلماء مع الأنبياء، لا أعلم هذا، ما عندي علم بهذا الحديث. إذا اضطر المسلم إلى التحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية لا يكون كافرا، ولكن ليس له أن يتحاكم إليهم إلا عند الضرورة، إذا لم يتيسر له الحصول على حقه إلا بذلك، وليس له أن يأخذ خلاف ما يحله الشرع المطهر.
نعم، يعني لو تحاكم إلى من يحكم بالقوانين الوضعية فيما لا يخالف الشرع فلا بأس، إذا لم يكن طريق لأخذ حقه إلا هذا، أما فيما يخالف الشرع فلا تحكم إليه. نعم.
المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة مناصب شريفة ومهمة، والمسلمون في أشد الحاجة إليها، وإذا تخلى عنها العلماء تولاها الجهال فضلوا وأضلوا، فالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين أن يمتثل، لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله وأشبه ذلك من فروض الكفايات، فإذا تعينت على أحد من المؤهلين وجبت عليه ولم يجز له الاعتذار منها والامتناع. قال حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. رواه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح. فطلب رضي الله عنه إمامة قومه للمصلحة الشرعية ولتوجيههم للخير وتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، مثل ما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: إنما نهي عن طلب الإمرة والولاية إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك، لأنه خطر كما جاء في الحديث النهي عن ذلك، ولكن متى دعت الحاجة والمصلحة الشرعية إلى طلبها جاز ذلك، لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام وحديث عثمان رضي الله عنه المذكور. قال: لا أعلم حرجا في المحاماة، لأنها وكالة في الدعوة والإجابة إذا تحرى المحامي الحق ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء.
فلا يقال مهنة المحاماة محرمة، لأنها من ناحية قضاء يلجأ القضاء الوضعي وهذا مخالف للشريعة، ومن ناحية فيهم من النصب والمخالفات وغير ذلك، ويقال لا يجوز إطلاق هذا الحكم على مهنة المحاماة، فمهنة المحاماة كغيرها من المهن، حلالها حلال وحرامها حرام، فإذا فعل المحرم فهو كأي مهنة فعل صاحبها المحرم فهو محرم، وإذا فعل المباح فهو مباح، وإذا فعل من نصرة المظلوم ما فعل فهو مأجور. نعم.
قال: المحاماة مفاعلة من الحماية، والحماية إن كانت حماية شر ودفاعا عنه فلا شك أنها محرمة، لأنها وقوع فيما نهى الله عنه في قوله: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كانت المحاماة لحماية الخير والذب عنه فإنها حماية محمودة مأمور بها في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى. قال: الرشوة حرام بالنص والإجماع، وهي ما يبذل للحاكم وغيره ليميل عن الحق ويحكم لصاحبها بما يوافق هواه، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي، وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه لعن الرائش أيضا وهو الواسطة بينهما، ولا شك أنه آثم ومستحق للذم والعيب والعقوبة لكونه معينا على الإثم والعدوان. قال لا يجوز دفع الرشوة لأحد من المسؤولين سواء كانوا قضاة أو أمراء أو لجانا تفصل بين الناس، ولا شك أن ذلك حرام وأنه من كبائر الذنوب للحديث المذكور، ولأن ذلك وسيلة إلى ظلم وإضاعة حق من لم يدفع الرشوة.
فلعن الله الراشي والمرتعش والراش. بعض الناس يقول لك أنا ما أخذ حق أحد، لكن هو الحق لك تعين؟ يعني ما تعين، إذن لا تدفع رشوة. لكن من تعين حق له؟ محمد له 1,000,000 جنيه عند الحكومة، ولكن قال الموظف لن أعطيك إياه إلا أن تدفع شيء، فادفع والإثم عليه بعد تذكيره بالله.